قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الكلمات الخمس، وهذا هو لقاؤنا السابع على التوالي بفضل الله وحوله وطوله ومدده. لازلنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمل وأروع أن تكون الحياة معه، وأن تكون الكلمات عنه، وأن تكون الأنفاس مع حديثه الشريف المبارك. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وغيرهم من حديث الحارث الأشعري الطويل، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، أي كاد أن يبطئ في تبليغ هذه الكلمات الخمس. فقال له عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا يحيى، إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى بن زكريا عليهما السلام الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد حتى قعدوا على الشرف، أي على النوافذ. فقال يحيى: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها، وآمركم أن تعملوا بها. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة، فإن مثل ذلك، وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي في جماعة من الناس معه صرة فيها مسك، كلهم يجد ريحها، وفي لفظ كلهم يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، يعني يسابقه ويسابق العدو والعدو يلاحقه. وآمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من عدوه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. قال نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا بأبي وأمي وروحي وقلبي، قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى أو جثي جهنم أو جثي جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. أتعمد أيها الأحبة أن أذكر الحديث بمتنه ولفظه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في أول كل لقاء، ليسهل على إخواني وأخواتي حفظ هذا الحديث المبارك الذي أوصى شيخنا ابن القيم بحفظه والاعتناء به. ولازلنا بحول الله ومدده مع الكلمة الخامسة من كلمات يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ألا وهي: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من عدوه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. تكلمت في الحلقة الماضية في فضل الذكر، وقلت: والله لو لم يكن في فضل الذكر إلا هذه الخصلة لكفى بها شرفا. فالعبد لا يحرز نفسه من هذا العدو اللدود إلا بذكر الله جل وعلا. ووعدت أن أقف مع حضراتكم وقفة طويلة مع فوائد الذكر لشيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي يسمى الوابل الصيب من الكلم الطيب، أو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ثبت هذا عنه أيضا رحمه الله تعالى. فلقد ذكر شيخنا ابن القيم للذكر أكثر من 100 فائدة، وذكر في كتابه هذا أكثر من 70 فائدة. استخرت الله عز وجل أن أعيش مع حضراتكم في حلقات طويلة، 10 حلقات ما فيش مانع، 20 حلقة ما فيش مانع، سأترك هذا الأمر لفضل الله جل وعلا ولرزق الرزاق ذي القوة المتين، لكنني لن أحرم نفسي ولن أحرم إخواني وأخواتي من أن نعيش طويلا في بستان الذكر وفي فوائد الذكر وفي أنواع الذكر، ثم سنعيش بعد ذلك بإذن الله تعالى في الأذكار النبوية الثابتة الصحيحة في كل الأحوال والأوقات. فما أحوجنا الآن في عصر الماديات والشهوات إلى أن نذكر رب الأرض والسماوات بالذكر الذي تقرب به إلى الله سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي لربه فيه الغنى. نعم، لسنا في حاجة إلى أن نتعرف على ذكر فلان أو ذكر فلان، بل نحن في حاجة إلى أن نتعرف على الأذكار التي كان يذكر بها نبينا المختار العزيز الغفار جل جلاله. نعم، نحتاج إلى وقت طويل، وما المانع؟ ما المانع أن نعيش في هذا البستان اليانع الماتع؟ وأستهل بفضل الله تبارك وتعالى الحديث في هذه الليلة المباركة عن فوائد الذكر بالفائدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وسأحاول قدر ما استطعت ألا أقف طويلا مع كل فائدة، وإلا فوالله ثم والله تحتاج كل فائدة كما سترون إن شاء الله تعالى، تحتاج كل فائدة من هذه الفوائد المباركة من فوائد ذكر الله جل وعلا إلى حلقة كاملة، إلى ساعة كاملة. لكن تعالوا بنا ما استطعنا، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار والأقوال والأفعال والأحوال، لنقف مع الفائدة الأولى من فوائد الذكر لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وسأدلل على كل فائدة بالآيات من كتاب الله وبالأحاديث من أحاديث رسول الله. وشيخنا ابن القيم لم يذكر هذا التفصيل، إنما هو ذكر فقط رؤوس أقلام. سأأخذ منه هذه الجملة وهذه العبارة المجملة، وأفصل أنا بفضل الله وبحول الله وبتوفيق الله لنا، إنه على كل شيء قدير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الفائدة الأولى من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، والثانية ويرضي الرحمن عز وجل. ثم تحفظ كده بقى دول، الفائدة الأولى والثانية من فوائد الذكر: يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. الله، يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. الذكر، انت لسه في غفلة؟ وانت يا اختاه لازلت في غفلة؟ معقول بعد هذا الفضل الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية في فضل الذكر، وهذا الذي تستمع اليه الان ايها الحبيب اللبيب وانت ايتها الكريمة الفاضلة، هل بعد هذا ينبغي لنا أن نغفل عن ذكر الله جل وعلا؟ أن نغفل عن ذكر الله جل وعلا؟ لا والله، فالذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اسمع الآية تاني: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يا الله، أنا عارف إن حضرتك قرأت الآية وسمعت الآية مرارا، لكن عاوزك تعيش الليلادي بقلبك وكيانك وأنت يا أختاه معنى هذه الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يغفل ومن يسهو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو له قرين، فهو له ملازم، لا يفارقك الشيطان إن غفلت، لا يفارقك الشيطان إن سهوت عن ذكر الله جل وعلا. فالشيطان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاثم على قلب العبد، لا حول ولا قوة إلا بالله، الشيطان جاثم على قلب العبد، فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا خنس الشيطان، فهو الوسواس الخناس، خنس، فر وأعرض وابتعد وترك هذا العبد وتخلى عن هذا القلب. إذا ذكر العبد ربه جل وعلا خنس الشيطان، أي فر وهرب وترك هذا العبد الذاكر للرحمن جل وعلا. أو لم يقل الآن نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي الله يحيى في الكلمة الخامسة التي أمر بتبليغها لبني إسرائيل وأن يعمل بها وأن يأمرهم أن يعملوا بها: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. الله، كذلك العبد لا يحرز نفسه، لا يعصم نفسه، ولا يمنع نفسه، ولا ينجي نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال جل وعلا: إن الذين اتقوا، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا فذكروا الله جل وعلا، واستغفروا الله جل وعلا، وأنابوا إلى الله جل وعلا، وحصلوا من العمل والأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه الشيطان منهم في وقت غفلتهم وسهوتهم. تاني اسمع الكلمتين دول تاني وركز معايا، والله خلي بالك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين، حتى يعني ستسمعون العجب العجابة من شيخنا ابن القيم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أقول أهل التقوى، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، الله الله الله، خلاص يتذكر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى التقي ممكن يزل، بس الفرق بين التقي والشقي أن التقي إن ذكر بالرب العلي تذكر، أما الشقي إن ذكر بالله أعرض، وإن ذكر بالله تكبر. أما التقي إن ذكر بالله بعد وقوعه في الفاحشة أناب وآب وثاب وعاد وتاب ورجع إلى الله جل وعلا واستغفر، والله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المستغفرين. ولا يغلق باب رحمته وباب رجائه وباب فضله وباب توبته في وجه مذنب عاص مثلي عاد وتاب وأناب إليه جل جلاله أبدا. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى، ما دامت روحك في بدنك لم تبلغ الحلقوم، الله جل وعلا يغفر لك ويقبل منك التوبة إن تبت إليه وعدت إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكروا الله عز وجل فاستغفروا. انظر إلى خطر الشيطان، خلي بالك من التأصيل اللي هقوله لحضرتك ده. عدوك قسمان، والله تخلي بالك معاي، عدوك قسمان وعدوي وعدوك قسمان، عدو ظاهر وعدو باطن، عدو ظاهر وعدو باطن. أما العدو الظاهر فهو عدوك من الإنسان، من الإنس، من الناس، وهذا يدفع برد اعتدائه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو بالعفو أو بالصبر أو بالمصانعة أو بالإحسان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما العدو الباطن وهو الشيطان الذي يراك من حيث لا تراه، خلي بالك، عدوك الباطن وهو الشيطان الذي يراك من حيث لا تراه، وهذا لا يدفع إلا بذكر الله. يبقى العدو الباطن الشيطان لا يدفع إلا بذكر الله جل وعلا. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين. خلي بالك، ده فضل الذكر ده عظيم جدا، عظيم والله، والله لا يستطيع بليغ على وجه الأرض مهما آتاه الله من فصاحة البيان وجميل التبيان وعظمة اللسان والبلاغة في الكلام والبيان، لن يستطيع أبدا أن يتحدث عن فضل الذكر كما ينبغي، إنما هو جهد المقل كما يقولون، لكن فضل الذكر لا يعلمه إلا الله وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أشرف وأطهر من ذكر الله جل وعلا. خلي بال حضرتك، يبقى العدو الظاهر معروف وهو عدوك من بني الإنس، أما عدوك الباطن وهو أخطر عدو وهو الشيطان لا يدفع إلا بالذكر. سبحان الله يا أخي، عداوة الشيطان لنا عداوة يقينية ليست ظنية، عداوة الشيطان لنا يقينية حقيقية ليست ظنية، لأن الشيطان أعلن عداوته للإنسان من أول لحظة أمر الله جل وعلا فيها إبليس الرجيم بالسجود لآدم الكريم، بالسجود لآدم الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. لمن يفرقون؟ هذه الآية صريحة، هذه الآية صريحة أن إبليس كان من الجن، ما كان من الملائكة. حتى ولو وردت آثار في كتب التفسير لأئمتنا، فأئمتنا على رؤوسنا وفي عيوننا وفي قلوبنا، لكننا لا نقبل أي أثر بدون تمحيص وتحقيق. ثبت عن ابن عباس أو نسب لابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس الرجيم كان طاووس الملائكة، وما هنالك موضع في السماوات إلا وفيه سجدة لإبليس. هذا كلام لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينبغي أن نقبل كل ما كتب، لأن كتب التراث تحتاج بالفعل إلى تمحيص وتحتاج إلى تحقيق، ولا أعلن ذلك تقليلا من شأن كتب أئمتنا، بل تنشيطا لإخواننا وأحبابنا من العلماء والدعاة وطلبة العلم أن ينكبوا على هذه التركة المباركة ليستخرجوا لنا وللأمة منها الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الصحب الأطهار، وعن التابعين والعلماء والأئمة الأخيار. فالكمال لله وحده والعصمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دفنت العصمة يوم دفن المعصوم بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن عداوة إبليس عداوة حقيقية يقينية، لأن الذي أخبرنا بذلك رب البرية، قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو، هل تصدق الرحمن جل وعلا؟ هل تصدق الرحمن جل وعلا؟ صدق الرحمن جل جلاله الذي يخبرك بعداوة الرجيم، بعداوة إبليس اللعين: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه، أي أنصاره وأتباعه وإخوانه وفريقه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا من أصحاب السعير. بل قال الله جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، رب العالمين. معقول الكلام ده؟ هذا قرآن، هذا قرآن أخي الحبيب وأخت الغالية. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، طيب أطاعه الإنسان وكفر بالرحيم الرحمن، فلما كفر الإنسان بالرحمن جل وعلا وأطاع الشيطان عليه لعائن الله، تبرأ الشيطان من هذا الإنسان الذي كفر بالرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال، أي قال الشيطان للإنسان، قال إني بريء منك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لماذا تتبرأ من هذا الإنسان الذي آمن بك وكفر بالرحمن مع أنك الذي أمرته بذلك؟ والجواب: يقول الشيطان لهذا الإنسان إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار، خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، وفي يوم القيامة يرتقي الشيطان خطيبا على منبر من نار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هو نار وفي النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر يعني مش فوق مستوى العقول ولا حاجة، الأمر ليس فوق مستوى العقول، لأن بعض من يقفون أمام هذه النصوص وقفة عقلية، ولا يريد أحدهم أن يمرر هذا الدليل القرآني أو النبوي إلا إذا اتفق مع العقل. نقول لهم: حتى ولو استخدمتم العقل بهذه الطريقة، فلا ينكر العقل السليم السوي أن يعذب الرب العلي إبليس الرجيم بالنار، مع أنه مخلوق من النار بنص القرآن وبنص السنة الصحيحة عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما قرأت في هذا أن رجلا ملحدا لا يؤمن بالله جل وعلا ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى حماد ابن سلمة، ذهب يوما ليناظر أبا حنيفة، ليناظر أبا حنيفة رحمه الله تعالى، فقال له هذا الملحد لأبي حنيفة رحمه الله: تدعون أن إبليس من النار وسيعذب يوم القيامة بالنار، فكيف تعذب النار النار؟ تدعون أن إبليس من النار، خلق من نار، وسيعذب يوم القيامة في النار، فكيف تعذب النار النار؟ فقام أبو حنيفة الإمام رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله، قام وأتى بلبنة، لبنة يعني طوبة، لبنة يعني طوبة، أحضر طوبة كده وجعل هذا الرجل ودخل عليه ثم ضربه في رأسه بهذه اللبنة بهذه الطوبة ضربة مجعة، فصرخ هذا الرجل الملحد وقام مستنكرا صنيع أبي حنيفة، فقال له أبو حنيفة: لا تستنكر ففي ضربتي إجابتي، خلي بالك، لا تستنكر، لا تنكر علي، ففي ضربتي إجابتي. قال: كيف ذلك؟ قال: أنت مخلوق من ماذا؟ قال: من الطين. قال: وما هذا؟ قال: طين. قال: وهكذا عذب الطين بالطين، والذي عذب الطين بالطين قادر على أن يعذب النار بالنار. صلى الله وسلم على المعلم المختار الذي علم هؤلاء الأئمة الأبرار. نعم، مش عاوز أطول أوي والله، بقول لحضرتك أسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص وأن ينفعنا بما نقول وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الشيطان في يوم القيامة يخطب، يخطب يخطب في أعوانه وأنصاره وحزبه وأتباعه، وقال الشيطان: لما قضي الأمر، خلاص، لما قضي الأمر، لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أو لما قضي الأمر وقضى الله عز وجل بين الخلائق وبين العباد، وقال الشيطان: لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أستطيع أن أنقذكم اليوم من عذاب الله، ولا تملكون أنتم كذلك أن تنقذوني من عذاب الله، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا للحسرة، يا للندامة، يا للحسرة، يا من أزك الشيطان على الوقوع في الزنا سيتبرأ الشيطان منك، يا من أزك الشيطان على شرب الخمر سيتبرأ الشيطان منك، يا من أزك الشيطان على التبرج وترك وخلع الحجاب سيتبرأ الشيطان منك، يا من أزك الشيطان على أكل الربا، يا من أزك الشيطان على أكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل سيتبرأ الشيطان منك، يا من أزك الشيطان على ظلم العباد وظلم خلق الله سيتبرأ الشيطان منك. يقول الشيطان في يوم الحسرة والندامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايف العداوة، عداوة الشيطان للإنسان عداوة حقيقية يخبرنا بها رب البرية وسيد البشرية. لا، خلي بالك، ده الأمر في منتهى الخطورة. هل تعلم أن الشيطان لم يترك أحدا ولا المصطفى؟ اتق الله شيخ محمد حسان. بتقول إيه؟ بتقول الشيطان لم يترك أحدا إلا وحاول إيذاءه واعتدى عليه حتى المصطفى. نعم يا شيخ اتق الله، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. شايف العداوة وصلت لفين؟ يعادي من؟ رسول الله، سيد الخلق، وحبيب الحق، المعصوم. ما تركوش، ما تركه الشيطان إلا وحاول إيذاءه، بل وحاول إحراقه. يا شيخ الشيطان حاول أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم، الذي رواه الإمام مسلم، فالحديث في أعلى درجات الصحة، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للصلاة، حتى هو بيصلي، حتى ورسول الله يصلي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول، وهو يصلي، وهو يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. قالها ثلاثا، ثم قال: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ثلاثا. اهدى، كلام خطير والله، مشهد خطير، عاوزك تعيش معاه بقلبك. النبي محمد بأبي وأمي وقلبي وروحي، وهو يصلي بين يدي الله، ومع ذلك يقول: أعوذ بالله منك، ثلاثا، ثم يقول: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. ثم مد يده عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يتناول شيئا، أو كأنه يريد أن يأخذ شيئا. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام، قلنا له الصحابة، قالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئا ما سمعناك تقوله قبل ذلك، سمعناك تقول شيئا ما سمعناك تقوله قبل ذلك، سمعناك تقول: أعوذ بالله منك ثلاثا، ألعنك بلعنة الله ثلاثا، ما سمعنا منك هذا قبل ذلك. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الشيطان، إن الشيطان جاءني بشهاب من نار، بشهاب من نار، ليحرق وجهي أو ليجعله في وجهي. إن الشيطان أو إن إبليس، هذا أيضا في اللفظ الصحيح، جاءني بشهاب، شايف الشعلة، شهاب شعلة كده من نار، جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي، أي ليحرق بهذه الشعلة وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل سمعت هذا الحديث من قبل؟ عض عليه بالنواجذ لتتعرف على عداوة الشيطان وعلى خطر الشيطان، إذ أنه لم يترك حبيب الرحمن المعصوم عليه الصلاة والسلام. إن إبليس جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، فلم يتأخر، أعوذ بالله. فقلت: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. قال عليه الصلاة والسلام: وكدت أن آخذه. الله أكبر، وكدت أن آخذه. اسمع، اسمع يا صلى الله على صاحب الخلق، خلق عالي جدا، خلق النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع بليغ أن يتحدث عنه. إيه يا عم الشيخ موضوع الخلق، علاقة الخلق باللي احنا فيه دلوقتي؟ اسمع اسمع اسمع: وصلي على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإني كدت أن أخذه. ولولا إيه اللي ما خلكش تاخده يا رسول الله وتريحنا منه خلاص؟ لا، دي أمور قدرية، حكم يريدها رب البرية تبارك وتعالى، لتظهر العبودية في الأرض له جل جلاله. الشاهد قال عليه الصلاة والسلام: ولولا دعوة أخينا سليمان. الله الله على الخلق العالي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح، أي الشيطان، موثقا مربوطا مربوطا، لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. الله الله، صلى الله وسلم وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. لا يا مولانا، فصل لنا بس الجزئية الأخيرة دي، لأن مش واخدين بالنا منها قوي. أنت عمال تقول يعني، بس مش إيه الموضوع؟ موضوع جميل، موضوع جليل قوي وكبير قوي. شايف أدب النبوة؟ شايف أدب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول: ولولا دعوة أخينا سليمان. من سليمان؟ سليمان بن داود، على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. سيدنا سليمان دعا ربه تبارك وتعالى بدعاء، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله الله، قال: رب اغفر لي، ده سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره. يا ربي يا ربي، أنت متصور الملك بقى؟ سخر الملك الريح لنبيه سليمان، يقول لها: روحي هنا، تعالي هنا. شيء عجيب بقى. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين، أي وسخرنا له الشياطين كذلك، والشياطين كل بناء وغواص، صنف بيبني وصنف عمال يغوص بقى يعني في الأعماق ويستخرج، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والشياطين كل بناء وغواص، ها، وآخرين، صنف ثالث، وآخرين مقرنين في الأصفاد، متربطين في القيود، آخرين مقرنين في الأصفاد، أي قيدهم نبي الله سليمان، لا يتحركون. لا إله إلا الله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. جل جلال ربي، جل جلال الملك القدير. إيه الملك ده يا أخي؟ أنت متصور معايا الريح؟ نبي الله سليمان وهو جالس: روحي هنا، تروح، تعالي هنا، تيجي. لا إله إلا الله. الشياطين كله مسخر، كله مقيد، كله مسخر، وصنف مقيد، صنف مسخر وصنف مقيد، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا جل جلاله، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. وقبل كده يمر على وادي النمل، يسمع النمل بيقول إيه، ويخاطب النمل وتخاطبه النملة. أمر عجب. سبحان من وهب سليمان هذا الملك، سبحان من وهب سليمان هذا الملك. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. الله، فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذه النظرة السليمانية بقى مع النعم، نظرة الشكر، نظرة الذل لله، فرق كبير بين النظرة السليمانية. قال: ربي أوزعني من أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شايف النظرة السليمانية الجميلة اللي فيها ذل وانكسار للمنعم جل جلاله وبين النظرة القارونية إنما أوتيته على علم عندي. نسي المنعم وقال ده فن الإدارة، ده في كمبيوتر شغال ليل ونهار، عندي فريق عمل الأوراق في إيديه ما تخرش المية. يا مولانا بلاش كده، بلاش الروح دي، ما تخليك منكسر لله أفضل. ما تقول هذا فضل الله علي، ما تقول هذه نعم الله علي، ما بلاش النظرة القارونية للنعم دي، إنما أوتيته على علم عندي، وتفتح صدرك وكأن الأمر ابتداء وانتهاء لك ومنك وبسببك، ونسيت المنعم المتفضل جل جلاله. والله ما أنت فيه من نعم، إنما هي محض فضل الله عليك. أخي حبيبي حبيبي أوعى، خليك في النظرة السليمانية، رب أوزعني أن أشكر نعمتك. قلها كذا قلها كذا، تذلل الملك المنعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني ها بعملي لا برحمتك. يا ربي يا ربي يا ربي برحمتك يا رب، والله برحمتك يا رب، والله برحمتك يا رب. أعمل إيه وأقول إيه؟ أنت معجب بعمل ومعجب بقول، والله ما في حاجة، والله ما تملك أي شيء، والله أنا لا أملك أي شيء، والله برحمته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل جل جلال ربي. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني بعملي لا. معقول سليمان اللي سخر له الكون ما يقولش بعملي؟ لا يا حبيبي، لأنه يعرف قدر الله وجلال الله ويعلم أن كل ما فيه من نعم ونعيم إنما هو بفضل الملك الذي وهب، الذي وهب، فهو مالك الملك وملك الملوك ومالك الكون ومدبر الأمر جل جلاله. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مش عاوز أطول في كل جزئية، عاوز بس أبين لحضرتك جلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولولا دعوة أخينا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ما هو لم يسخر الله الجن إلا لسليمان، فمن حياء المصطفى مع ربه ثم مع أخيه سليمان لم يستطع أن يشاركه في خاصية ونعمة أنعم الله بها عليه. ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، كنت حخنقه وحقيده له الشيطان وهربطه إلى أن يراه ويلعب به في الصباح أطفال المدينة النبوية. ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح أي الشيطان موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة صلى الله وسلم وبارك على الصادق المصدوق. شايف العداوة؟ الشيطان يمسك شهابا من نار يريد أن يحرق به وجه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى تانية جميلة جدا جدا في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، بتقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا، بتقول لعروة بن الزبير ابن أختها رضي الله عن عروة وعن الزبير وعن أسماء وعن عائشة وعن أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، بتقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا. سيدة عائشة ظنت أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى زوجة أخرى من زوجاته رضوان الله عليهن. الغيرة بقى، الغيرة، غارت أمكم، أي دبت الغيرة في قلب أم المؤمنين عائشة. قالت فغرت، فغرت أي دبت الغيرة في صدرها خشية أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها ليذهب إلى زوجة أخرى من زوجاته رضوان الله عليهن. تقول فجاء فرأى ما أصنع، فقال لها عليه الصلاة والسلام مالك يا عائشة أغرتي؟ الله، مالك يا عائشة أغرتي؟ فقالت الفقيهة البليغة الحصان الرزان، معلش اسمحوا لي، قالت بنت أبي بكر. والله والله ما ينفع إلا كده، قالت بنت أبي بكر. ما يقولش الكلام ده إلا الصديقة بنت الصديق، إلا الحبيبة بنت الحبيب، أم المؤمنين. قالت له إيه؟ بيقول لها عليه الصلاة والسلام أغرتي؟ فقالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. يا الله، إيه الفقه ده؟ إيه البصيرة دي؟ بتقول له ومالي لا يغار مثلي على مثلك. أيوة أيوة، أغار عليك مليار مرة، أغار عليك ونص كمان. أنا ما فرطش في حقي أبدا، ولا أفرط في ليلتي، ولا أفرط في وقتي، أنا أريد القرب. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بخلقه الجميل الراقي يقول لها يا عائشة والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني لست راضية، ومتى تكونين لست راضية، والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني لست راضية أو غاضبة. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ تعرف إزاي؟ فقال لها إن كنت عني راضية قلت ورب محمد صلى الله عليه وسلم، أما كن راضية ومبسوطة وسعيدة تقسم برب، تقسمي برب محمد عليه الصلاة والسلام، تقولي ورب محمد. أما إن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. لا إله إلا الله. فقالت الحبيبة بنت الحبيب، قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت في القلب، أنت في القلب، أنا أهجر الاسم فقط. قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله رضي الله عن أم المؤمنين عائشة. أنا بحب عائشة، أحب عائشة، أحب الصديقة بنت الصديق، لكن حبي لخديجة أشد. ما فيش كلام، لكن حبي لخديجة أشد. وطبعا في القلب حب فاطمة، حب بنت، حب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب جميع أمهات المؤمنين. أسأل الله أن يجمعني وأن يجمعنا جميعا بهن مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيدة عائشة بيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام مالك يا عائشة أغرتي؟ يعني دبت الغيرة في قلبك، وقعت الغيرة في قلبك. قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. أيوة أنا غيرانة، ما أقدرش أفرط في ساعة واحدة ولا في دقيقة واحدة من وقتي. ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. اسمع، فقال لها صلى الله عليه وسلم أو قد جاءك شيطانك يا عائشة؟ اهدى، أو قد جاءك شيطانك يا عائشة؟ قالت أو معي شيطان يا رسول الله؟ أقول زوجة النبي الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان المبرأة من السماء الزهرة المتفتحة في بيت الصدق والمترعرعة في بيت النبوة التي سقيت بمداد الوحي على يد رسول الله، معقول يبقى معاها شيطان؟ قالت أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال نعم، ما من إنسان إلا ومعه شيطان. قالت حتى أنت؟ سؤال جميل، سؤال جميل ومباشر وصريح وواضح. قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لا إله إلا الله، قال حتى أنا، إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم. الله أكبر، إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم. فأسلم، فأسلم بفتح الميم ولا بضم الميم؟ فأسلموا، أي فأسلموا أنا من شره، قولان لأهل العلم. رجح الإمام الخطابي رحمه الله تعالى الضم للميم، فأسلموا أي فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شر الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه وكيده. ورجح القاضي عياض وغيره، وهذا الذي يميل إليه القلب والعقل معا، بل والدليل، بل والدليل، فنحن لا نرجح بالعاطفة بل بالدليل. فأسلم بفتح الميم أي فأسلم الشيطان، أي استسلم وأذعن وانقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل رواية أخرى في صحيح مسلم: فأصبح لا يأمرني إلا بخير، أي لا يأمر الشيطان الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا بخير. فأسلم بفتح الميم أي فاستسلم وأذعن وانقاد الشيطان لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الآن قول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد ذكر الله في صورة الجن صنفين من الجن: صنف أسلم لله جل وعلا، وصنف ظل على كفره. قال الله تعالى حكاية عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. احنا كل ده لسه في عداوة الشيطان. وفيه رواية كمان جميلة: وما أجمل وأروع وأرق وأحلى أن يكون كل كلامنا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فما أجمل أن تكون الألفاظ من ألفاظه، وأن تكون الكلمات من كلماته، وأن تكون الأنفاس والأعمار معه ومع هديه وسنته بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، روى الإمام البخاري ومسلم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره فكلمته، ثم قمت فقام معي ليقلبني، أي ليوصلني. وكانت دار صفية في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقام رسول الله، وهذا دليل عند من قال من علمائنا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لحاجة أو لضرورة، لأن دار صفية كانت في دار أسامة ولم تكن في المسجد كما ظن بعض إخواننا، كانت في دار أسامة بنص الرواية في الصحيح، بنص الرواية في الصحيح. فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبها، أي ليوصلها إلى دارها وهو معتكف. نعم. تقول: فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال لهما بأبي وأمي وروحي: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. يا الله، فمن اتقى الشبهات؟ معقول؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني اجتهد أن تبتعد عن الشبهة حتى لا يقع الناس في عرضك. أما إن ابتعدت عن الشبهة ووقع الناس في عرضك فهناك صنف من الخلق لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا أن يجرح في أعراض الأطهار وفي أعراض الأخيار، فهؤلاء نترك أمرهم إلى العزيز الغفار. لكن اجتهد قدر المستطاع أن تبتعد عن الشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع فيه، إلى آخر الحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مر الرجلان على رسول الله والجو في الليل، والرسول يمشي مع امرأة، فأسرع الرجلان حين رأيا رسول الله، فالرسول أراد أن يقطع عليهما مداخل الشيطان. ومن أجمل وأرق ما قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خاف على نفسه بل خاف على الرجلين، لأن الرجلين لو شك في رسول الله كفرا. ده من أروع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. دي لطيفة جميلة أوي، أتصور أن كثيرا من إخواننا يستمعون إليها لأول مرة، وأسأل الله أن يرحم الإمام الشافعي رحمة واسعة، فمن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، وهذا من بديع ونفيس ودرر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يا سلام، جزى الله عنا أئمتنا خيرا، والله ما تركوا لنا شيئا، والله ما تركوا لنا شيئا، ونحن فقط يعني نجمع أقوالهم ونقدمها لحضراتكم، نسأل الله القبول والسداد والتوفيق. قال النبي على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله، يعني معقول يا رسول الله أنا أشك فيك صلى الله عليه وسلم؟ فقال اسمع اسمع، قال إن الشيطان، أيوة إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يا رب سلم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وده رد على إخواننا الذين ينكرون قضية الجن وكيف يصرعون الإنسان ويقولون كيف يدخل جني في إنسي، وهم يتصورون أن دخول أن هذا الدخول إنما هو دخول جوهر في جوهر أو دخول مادة في مادة. لا 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 لا، إطلاق إطلاق. حديث واضح، إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم أي في العروق. عودت الدم في العروق الآن، الدم في العروق الآن. كذلك الشيطان يجري منك، يجري منك بالكلية، مجرى الدم في العروق منك بالكلية. إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. اسمع النبي بيقول إيه؟ فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو في قلبيكما سوءا. يبقى الخوف على الرجلين، ودي من رحمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذ رحمة للنبي فعلا أنه خاف على الرجلين لا على نفسه الشريفة عليه الصلاة وأزكى السلام. ده كلام جميل، خلي بالك، والله دي فائدة، والله العظيم لو لم تخرج من حلقة الليلة إلا بها، لا والله وجب عليك أن تسجد لله شكرا أن من الله عز وجل عليك بهذا العلم، ومن الله عليك بهذا النبي الرحمة المهداة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طيب سبحان الله، أذكر بحديث كنت قد ذكرت به قبل ذلك، والحديث رواه الإمام النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، يعني بكل الطرق قعد له بطريق الإسلام، فقال أي الشيطان له تسلم وتذر دين آبائك وأجدادك؟ قال النبي فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول، يعني المهاجر مقيد في بلد الهجرة كما يقيد الفرس في القيد أو في الحبل المشدود إلى هذا الوتد. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد، تجاهد فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن مات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشاهد أيها الأفاضل أن هذا العدو اللدود، وقد فصلت وبينت بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم عداوته للإنسان، كل الإنسان حتى للنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وجب علينا أن نتعرف على الدواء الذي يحفظنا الله به من عداوة هذا العدو اللدود هذا الدواء ذكر رب الأرض والسماء. يا جولة طويلة، وسامحوني لم أستطع الليلة أن أتجاوز الفائدة الأولى من فوائد الذكر التي ذكرها الإمام ابن القيم. يعني بقول لحضرتك ممكن نحتاج 70 حلقة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، والله بدون مبالغة. هذه فائدة واحدة من فوائد الذكر التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، الأولى أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. وقد بينت لك العداوة الخطيرة لهذا الشيطان لتتعرف على فضل الذكر، وأنك لا تتمكن أبدا من دفع هذا العدو اللدود إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أقسم بالله لو لم يكن في الذكر من الفوائد إلا هذه الفائدة لكفى، ولو اكتفيت بها واقتصرت عليها وعدت وخرجت إلى موضوع آخر لوفيت ثم وفيت ثم وفيت. لكن تعالوا بنا لنواصل المسيرة في هذا البستان اليانع الماتع، بستان الذكر ومع فوائد الذكر، وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين. وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الميمونة، وأعود كما ذكرت إلى حضراتكم بعد فاصل قصير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى أن نلتقي بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.